بإحسانه إلى يوم الدين. أما ذلك فإنه سبق في كلام ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد الكلام على ما تضمنته غزوة أحد من الأحكام الفقهية، ثم أعقب ذلك الكلام على ما تضمنته من الحكم والأسرار. ونحن الآن نستمع إلى بقية السياق، فليقرأ القارئ.
بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. قال المؤلف رحمه الله: ومن ظن أنه لا سمع له ولا بصر ولا علم له ولا إرادة ولا كلام يقول به، وأنه لم يكلم أحدا من الخلق ولا يتكلم أبدا ولا قال ولا يقول ولا له أمر ولا نهي يقوم به، فقد ظن به ظن السوء. ومن ظن
يشير رحمه الله إلى مذهب الجهمية والمعتزلة الذين يقولون إن الله سبحانه وتعالى ليس له صفة، فينكرون السمع والبصر والكلام وغير ذلك من صفات الله سبحانه وتعالى بحجج باطلة، مع أن الله سبحانه وتعالى أثبت لنفسه السمع والبصر وجميع صفات الكمال، فقال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ففي قوله ليس كمثله شيء رد على أهل التمثيل، وفي قوله وهو السميع البصير رد على أهل التعطيل الذين أنكروا صفات الله. وقد ذكرنا فيما سبق أنه من تمام التوحيد، بل هو أحد أقسام التوحيد، إثبات ما أثبته الله لنفسه من الأسماء والصفات من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تبديل. نعم.
ومن ظن به أنه فوق سماواته على عرشه باقنا من خلقه، وأن نسبة ذاته تعالى إلى عرشه كنسبتها إلى أسفل السافلين وإلى الأمكنة التي يرغب عن ذكرها، وأنه أسفل كما أنه أعلى، فقد ظن به أقبح الظن وأسوأ. ومن ظن به أنه فوق سماواته على عرشه باهنا من خلقه، وأن نسبة ذاته تعالى إلى عرشه كنسبتها إلى أسفل السافلين وإلى الأمكنة التي يرغب عن ذكرها، وأنه أسفل كما أنه أعلى، فقد ظن به أقبح الظن وأسوأ.
أقبح الظن وأسوأ. يريد من ظن أن الله تعالى ليس فوق عرشه بأين من خلقه، من ظن أن الله ليس فوق عرشه بأين من خلقه، وأن نسبة الأمكنة إليه سواء، وأنه في كل مكان، فقد ظن به ظن السوء، لأن الله سبحانه وتعالى فوق عباده بأين من خلقه، ليس شيء من خلقه حالا فيه وليس هو حالا في شيء من خلقه، هو بائن منفصل عن الخلق، فالخلق كله تحته سبحانه وتعالى. ولا يستوي العرش وأسفل السافلين عند الله، بل هو مستوى على عرشه بائن من خلقه، ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستهزئون. فالمؤمنون كلهم يؤمنون بأن الله فوق سماواته، وهذا أمر فطر الله عليه الخلق، لكن من أهل البدع من أنكر ذلك فظن بالله ظن السوء. نعم.
ومن ظن به أنه يحب الكفر والفسوق والعصيان ويحب الفساد كما يحب الإيمان والبر والطاعة والإصلاح، فقد ظن به ظن السوء. ومن ظن به أنه لا يحب ولا يرضى ولا يغضب ولا يسخط ولا يوالي ولا يعادي ولا يقرب منه أحد أحدا من خلقه
يقرب
ولا يقرب من ولا يقرب من أحد من خلقه
من هو لمن
من
إذا لا يقرب
ولا يقرب من أحد من خلقه ولا يقرب منه أحد وأن ذوات الشياطين بالقرب من ذاته كذوات الملائكة المقربين وأوليائه المفلحين فقد ظن به ظن السوء. ومن
كل هذه إشارات إلى مذاهب من مذاهب المعتزلة من مذاهب أهل البدع. فمن أهل البدع من يقول إن كل ما أراده الله فهو محبوب إلى الله، والكون كله مراده، الخير مراد الله والشر مراد الله والصلاح مراد الله والفساد مراد الله، فكل شيء أراده الله فهو محبوب إليه. وعلى زعمهم هذا يكون الله تعالى يحب الفساد ويحب الشر ويحب الباطل، ولا شك أن هذا أن من ظن بالله هذا الظن فإنه قد ظن به ظن السوء. كذلك من قال إن الله سبحانه وتعالى لا يقرب من أحد من خلقه وأن ولا يقرب منه أحد وأن كل شيء بالنسبة إليه سواء، فالشياطين والملائكة المقربون كلهم عند الله سواء القرب، فقد ظن به ظن السوء.
ومن ظن أنه يسوي بين المتضادين أو يفرق بين المتساويين من كل وجه أو يحبط طاعات العمر المديد الخالصة الصواب بكبيرة واحدة تكون بعدها فيخلد فاعل تلك الطاعات في النار أبد الأبد الآبدين لتلك الكبيرة، ويحبط بها جميع طاعاته ويخلده في العذاب كما يخلد من لا يؤمن به طرفة عين وقد استنفذ ساعات عمره في مساخطه ومعادات رسله ودينه فقد ظن به ظن السوء.
وهذا مذهب المعتزلة والخوارج، يقولون إن فاعل الكبيرة خالد مخلد في النار أبد الآبدين، فإذا فعل إنسان كبيرة فإنه يكون خالدا مخلدا في نار جهنم، ويسبون بين هذا وبين رجل لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر وقد استنفد عمره كله بالكفر والإلحاد، يكون هؤلاء سواء في أنهم يخلدون في نار جهنم. فالذي يظن بالله هذا الظن لا شك أنه قد ظن به ظن السوء. وهذا مذهب من؟ الخوارج والمعتزلة، لأنهم يرون أن فاعل الكبيرة مخلد في النار، لكن الخوارج يقولون إنه كافر ويصرحون بكفره ويقولون إن من سرق ربع دينار كمن عبد الصنم 2000 عام، ولا فرق بينهما لأن الكل كافر خارج عن الإسلام وفي النار مخلد أبد الآبدين. فمن ظن أن الله سبحانه وتعالى يحكم بهذا فقد ظن بالله ظن السوء. نعم.
وبالجملة فمن ظن به خلاف ما وصف به نفسه ووصفه به رسله أو عطل حقائق ما وصف به نفسه ووصفته به رسله فقد ظن به ظن السوء. ومن ظن أن له ولدا أو شريكا أو أن أحدا يشفع عنده بدون إذنه أو بينه وبين خلقه وصائر يرفعون حوائجهم إليه أو أنه نصب لعبادة أولياء من دونه يتقربون أو أنه نصب لعباده أولياء من دونه يتقربون بهم إليه ويتوسلون بهم إليه ويجعلونهم وسائط بينهم وبينه فيدعونهم ويحبونهم كحبه ويخافونهم ويرجونهم فقد ظن به أقبح الظن وأسواه.
أقبح الظن،
أقبح الظن وأسواه.
هذا واضح أنه طريق من؟ طريق المشركين الذين اتخذوا مع الله إلها، واتخذوا لله ولدا، واتخذوا لله صاحبا. ولا شك أن المشركين قد ظنوا بالله أقبح الظن وأسوأه. نعم.
ومن ظن به أنه ينال ما عنده بمعصيته ومخالفته كما ينال بطاعته والتقرب إليه، فقد ظن به خلاف حكمته وخلاف موجب أسمائه وصفاته
وخلاف موجب
أسمائه وصفاته، وهو من ظن السوء. ومن ظن به أنه إذا ترك لأجله شيئا لم يعوضه خيرا منه، أو من فعل لأجله شيئا لم يعطه أفضل منه، فقد ظن به ظن السوء. ومن ظن به أنه يغضب على عبده ويعاقبه ويحرمه بغير جود ولا سبب من العبد إلا بمجرد المشيئة ومحض الإرادة، فقد ظن به ظن السوء.
هذا مذهب من يرون نفي حكمة الله، وأن الله سبحانه وتعالى يفعل الشيء لغير حكمة. ولا شك أن من ظن أن الله سبحانه وتعالى يفعل الشيء إيجادا أو إعداما بلا حكمة فقد ظن به ظن السوء، لأنه إذا لم يكن لحكمة صار سفها وعبثا، والله سبحانه وتعالى منزه عن ذلك. قال الله تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. وقال سبحانه وتعالى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. وقال تعالى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. نعم.
ومن ظن به أنه إذا صدقه في الرغبة والرهبة وتضرع إليه وسأله واستعان به وتوكل عليه أنه يخيبه ولا يعطيه ما سأله، فقد ظن به ظن السوء وظن به خلاف ما هو أهله. ومن ظن به أنه يثيبه إذا عصاه بما يثيبه به إذا أطاعه وسأله ذلك في دعائه، فقد ظن به خلاف ما تقتضيه حكمته وحمده وخلاف ما هو أهله وما لا يفعله. ومن ظن به أنه إذا أغضبه وأسخطه وأوضع في معاصي ثم اتخذ من دونه وليا ودعا من دونه ملكا أو بشرا حيا أو ميتا يرجو بذلك أن ينفعه عند ربه ويخلصه من عذابه، فقد ظن به ظن السوء، وذلك زيادة في بعده من الله وفي عذابه. ومن ظن به أنه يسلط على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم أعداءه تسليطا مستقرا دائما في حياته وفي مماته، وابتلاه بهم لا يفارقونه. فلما مات ومن ظن به أنه يسلط على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم أعداؤه تسليطا مستقرا دائما في حياته وفي مماته وابتلاه بهم لا يفارقونه. فلما مات استبدوا بالأمر دون وصية وظلموا أهل بيته وسلبوهم حقهم وأذلوهم، وكانت العزة والغلبة والقهر لأعدائه وأعدائهم دائما من غير جرم ولا ذنب لأوليائه وأهل الحق، وهو يرى قهرهم لهم وغصبهم إياهم حقهم وتبديلهم دين نبيهم، وهو يقدر على نصرة أوليائه وحزبه وجنده، ولا ينصرهم ولا يدليهم بل يديل أعداءهم عليهم أبدا، أو أنه لا يقدر على ذلك، بل حصل هذا بغير قدرته ولا مشيئته، ثم جعل المبدلين لدينه مضاجعيه في حفرته، تسلم أمته عليه وعليهم كل وقت كما تظنه الرافضة، فقد ظن به أقبح الظن وأسوأه، سواء قالوا إنه قادر على أن ينصرهم ويجعل لهم الدولة والظفر، أو أنه غير قادر على ذلك، فهم قادحون في قدرته أو في حكمته وحمده، وذلك من ظن السوء به. ولا ريب أن الرب الذي فعل هذا بغيض إلى من ظن به ذلك، غير محمود عندهم، وكان الواجب أن يفعل خلاف ذلك، لكن رفوا هذا الظن الفاسد بخرق أعظم منه، واستجاروا من الرمضاء بالنار، فقالوا لم يكن هذا بمشيئة الله، ولا له قدرة على دفعه ونصر أوليائه، فإنه لا يقدر على أفعال عباده ولا هي داخلة تحت قدرته، فظنوا به ظن إخوانهم المجوس والثنوية بربهم، وكل مبطل وكافر ومبتدع مقهور مستبل، فهو يظن بربه هذا الظن وأنه أولى بالنصر والظفر والعلو من خصومه، فأكثر الخلق بل كلهم إلا من شاء يظنون بالله غير الحق ظن السوء، فإن غالب بني آدم يعتقد أنه مبخوص الحق ناقص الحظ، وأنه يستحق فوق ما أعطاه الله، ولسان حاله يقول ظلمني ربي ومنعني ما أستحقه، ونفسه تشهد عليه بذلك، وهو بلسانه ينكره ولا يتجاسر على التصريح به، ومن فتش نفسه وتغلغل في معرفة دفائنها وطوالاها رأى ذلك فيها كاملا، فمؤمون النار في الزناد رأى ذلك فيها كاملا فمؤمون النار في الزناد، فأقدح زناد من شئت ينبئك شراره عما في زناده، ولو فتشت من فتشته لرأيت عنده تعذبا على القدر وملامة له، واقتراحا عليه خلاف ما جرى به، وأنه كان ينبغي أن يكون كذا وكذا، فمستقل ومستكثر، وفتش نفسك هل أنت سالم من ذلك؟
فإن تنجو منها تنجو من
ذي عظيمة، وإلا فإني لا أخالك ناديا، فليعتني البيت فليعتني اللبيب الناصح لنفسه بهذا الموضع وليتب إلى الله تعالى وليستغفر كل وقت من ظنه بربه ظن السوء وليظن السوء بنفسه التي هي مأوى كل سوء ومنبع كل شر المركبة على الجهل والظلم المركبة على الجهل والظلم فهي أولى بظن السوء من أحكم الحاكمين وأعدل العادلين وأرحم الراحمين والغني الحميد الذي له الغنى التام والحمد التام والحكمة التامة المنزهة عن كل سوء في ذاته وصفاته المنزه عن كل سوء في ذاته وصفاته وأفعاله وأسمائه فذاته لها الكمال المطلق من كل وجه وصفاته كذلك وأفعاله كذلك كلها حكمة ومصلحة ورحمة وعدل وأسماؤه كلها حسنى.
هذا الفصل الذي عقده المؤلف رحمه الله ابن القيم من احسن الفصول التي كتبها رحمه الله في هذا الباب ونبدا الان في غزوه في غزوه الاحزاب وهي غزوة الخندق ونعتذر إليكم بالنسبة لقراءة الأخ فإن الأخ جاءه التكليف بالقراءة على غرة ولهذا كان لا يراعي مسألة النحو وليس بينهم وبين السبويه نسب في هذا الباب.
غزوة الخندق
فصل في غزوة الخندق وكانت في سنة 5 من الهجرة في شوال على أصح القولين إذ لا خلاف أن أحد كانت في شوال سنة 3 وواعد المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم في العام المقبل وهو سنة 4 ثم أخلفوه لأجل جذب تلك السنة فرجعوا فلما كانت سنة 5 جاءوا لحربه هذا قول أهل السير والمغازي وخالفهم موسى بن عقبة وقال بل كانت سنة 4 قال أبو محمد بن حزم وهذا هو الصحيح الذي لا شك فيه واحتج عليه بحديث ابن عمر في الصحيحين أنه عرض على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وهو ابن 4 وهو ابن 14 سنة فلم يجزه ثم عرض عليه يوم الخندق وهو ابن 15 سنة فأجازه قال فصح أنه لم يكن بينهما إلا سنة واحدة وأجيب عن هذا بجوابين أحدهما أن ابن عمر أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم رده لما استصغره عن القتال وأجازه لما وصل إلى السن التي رآه فيها مطيقا وليس في هذا ما ينفي تجاوزها بسنة أو نحوها. الثاني أنه لعله كان يوم أحد في أول الرابعة عشرة ويوم الخندق في آخر الخامسة عشرة. فصل. وكان سبب غزوة الخندق أن اليهود لما رأوا انتصار.
إذن الصحيح أن غزوة الخندق كانت في السنة الخامسة. وأما حديث ابن عمر عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن 14 سنة فلم يجزني، وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن 15 سنة فأجازني، فلا يلزم أن يكون ذلك أن تكون الخندق في السنة الرابعة، وذلك لأن قوله في السنة وأنا في السنة الرابعة عشرة يعني في أوله، وفي الخندق في السنة الخامسة عشرة يعني في آخرها. أو يقال إن الرجل يقال له إنه ابن 15 سنة ولو جاوزها، يعني أنه منعه في غزوة أحد لعدم إطاقته لأنه دون سن 15، وفي غزوة الخندق أجازه لأنه أطاق القتال وكان له 15 سنة. وهم إذا أرادوا هذا المعنى قد يتجوزون فيريدون بابن 15 يعني أنه قد بلغ ولو زاد عليه. نعم. طيب سلام. طيب خلصنا. نعم.
فصل. وكانت سبب غزوة الخندق أن اليهود لما رأوا انتصار المشركين على المسلمين يوم أحد وعلموا بميعاد أبي سفيان لغزو المسلمين فخرج لذلك، ثم رجع للعام المقبل. خرج أشرافهم كسلام بن أبي الحقيق وسلام بن مشكم وكنان بن الربيع وغيرهم إلى قريش بمكة يحرضونهم على غزو رسول الله صلى الله عليه وسلم ويؤلفونهم عليه، ووعدوهم من أنفسهم بالنصر لهم فأجابتهم قريش. ثم خرجوا إلى غطفان فدعوهم فاستجابوا لهم، ثم طافوا في قبائل العرب يدعونهم إلى ذلك، فاستجاب لهم من استجاب. فخرجت قريش وقائدهم أبو سفيان في 4000، ووافتهم بنو سليم بمر الظهران، وخرجت بنو أسد وفذارة وأسجع وبنو مرة، وجاءت غطفان وقائدهم عيينة بن حصن، وكان من وافي الخندق من الكفار 10000.
وكان من وافى الخندق
من الكفار 10000. فلما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمسيرهم إليه استشار الصحابة، فأشار عليه سلمان الفارسي بحفر خندق يحول بين العدو وبين المدينة، فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبادر إليه المسلمون وعمل بنفسه فيه، وبادروا هجوم الكفار عليهم. وكان في حفره من آيات نبوته وأعلام رسالته ما قد تواتر الخبر به. وكان حفر الخندق أمام سلع وسلع جبل خلف ظهور المسلمين، والخندق بينهم وبين الكفار. وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في 3000 من المسلمين، فتحصن بالجبل من خلفه وبالخندق أمامه. وقال ابن إسحاق خرج في سبعمائة، وهذا غلط من خروجه يوم أحد. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالنساء والذراري فجعلوا في آطام المدينة، واستخلف عليها ابن أم مكتوم. وانطلق حيي بن أخطب إلى بني قريظة فدنا من حصنهم، فأبى كعب بن أسد أن يفتح له فلم يزل يكلمه حتى فتح له. فلما دخل عليه قال: لقد جئتك بعز الدهر، جئتك بقريش وغطفان وأسد على قادتها لحرب محمد. قال كعب: جئتني والله بذل الدهر وبجهام فقد هراق ماؤه،
وبجهام قد
هراق ماؤه، فقد فهو يرعد ويبرق ليس فيه شيء. فلم يزل به حتى نقض العهد الذي بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودخل مع المشركين في محاربته، فسر بذلك المشركون. وشرط كعب على حيي أنه إن لم يظفروا بمحمد أن يجيء حتى يدخل معه في حصنه فيصيبه ما أصابه، فأجابه إلى ذلك ووفى له به. وبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر بني قريظة ونقضهم للعهد، فبعث إليه مستعدين وخوات بن جبير وعبد الله بن رواحة.
أما بعد، فإنه سبق في كلام ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد الكلام على ما تضمنته غزوة أحد من الأحكام الفقهية، ثم أعقب ذلك الكلام على ما تضمنته من الحكم والأسرار. ونحن الآن نستمع إلى بقية السياق، فليقرأ القارئ.
بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. قال المؤلف رحمه الله: ومن ظن أنه لا سمع له ولا بصر ولا علم له ولا إرادة ولا كلام يقول به، وأنه لم يكلم أحدا من الخلق ولا يتكلم أبدا ولا قال ولا يقول ولا له أمر ولا نهي يقوم به، فقد ظن به ظن السوء. ومن ظن
يشير رحمه الله إلى مذهب الجهمية والمعتزلة الذين يقولون إن الله سبحانه وتعالى ليس له صفة، فينكرون السمع والبصر والكلام وغير ذلك من صفات الله سبحانه وتعالى بحجج باطلة، مع أن الله سبحانه وتعالى أثبت لنفسه السمع والبصر وجميع صفات الكمال، فقال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ففي قوله ليس كمثله شيء رد على أهل التمثيل، وفي قوله وهو السميع البصير رد على أهل التعطيل الذين أنكروا صفات الله. وقد ذكرنا فيما سبق أنه من تمام التوحيد، بل هو أحد أقسام التوحيد، إثبات ما أثبته الله لنفسه من الأسماء والصفات من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تبديل.
ومن ظن به أنه فوق سماواته على عرشه باغنا من خلقه، وأن نسبة ذاته تعالى إلى عرشه كنسبتها إلى أسفل السافلين وإلى الأمكنة التي يرغب عن ذكرها، وأنه أسفل كما أنه أعلى، فقد ظن به أقبح الظن وأسوأ. ومن ظن به أنه فوق سماواته على عرشه باهنا من خلقه، وأن نسبة ذاته تعالى إلى عرشه كنسبتها إلى أسفل السافلين وإلى الأمكنة التي يرغب عن ذكرها، وأنه أسفل كما أنه أعلى، فقد ظن به أقبح الظن وأسوأ.
الظن
الظن وأسواه.
أقبح الظن وأسواه.
أقبح الظن وأسواه.
يريد من ظن أن الله تعالى ليس فوق عرشه بأين من خلقه. من ظن أن الله ليس فوق عرشه بأين من خلقه، وأن نسبة الأمكنة إليه سواء، وأنه في كل مكان، فقد ظن به ظن السوء، لأن الله سبحانه وتعالى فوق عباده دائم من خلقه، ليس شيء من خلقه حالا فيه، وليس هو حالا في شيء من خلقه، هو بائن منفصل عن الخلق، فالخلق كله تحته سبحانه وتعالى. ولا يستوي العرش وأسفل السافلين عند الله، بل هو مستوى على عرشه دائم من خلقه، ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستهزئون. فالمؤمنون كلهم يؤمنون بأن الله فوق سماواته، وهذا أمر فطر الله عليه الخلق. لكن من أهل البدع من أنكر ذلك فظن بالله ظن السوء. نعم.
ومن ظن به أنه يحب الكفر والفسوق والعصيان ويحب الفساد كما يحب الإيمان والبر والطاعة والإصلاح فقد ظن به ظن السوء. ومن ظن به أنه لا يحب ولا يرضى ولا يغضب ولا يسخط ولا يوالي ولا يعادي ولا يقرب منه أحدا من خلقه ولا يقرب من ولا يقرب من أحد من خلقه.
من هو لمن؟
من.
إذا لا يقرب.
ولا يقرب من أحد من خلقه ولا يقرب منه أحد. وأن ذوات الشياطين بالقرب من ذاته كذوات الملائكة المقربين وأوليائه المفلحين فقد ظن به ظن السوء. ومن
كل هذه إشارات إلى مذاهب من مذاهب المعتزلة من مذاهب أهل البدع. فمن أهل البدع من يقول إن كل ما أراده الله فهو محبوب إلى الله، والكون كله مراده، الخير مراد الله والشر مراد الله والصلاح مراد الله والفساد مراد الله، فكل شيء أراده الله فهو محبوب إليه. وعلى زعمهم هذا يكون الله تعالى يحب الفساد ويحب الشر ويحب الباطل. ولا شك أن هذا أن من ظن بالله هذا الظن فإنه قد ظن به ظن السوء. كذلك من قال إن الله سبحانه وتعالى لا يقرب من أحد من خلقه وأن ولا يقرب منه أحد وأن كل شيء بالنسبة إليه سواء، فالشياطين والملائكة المقربون كلهم عند الله سواء القرب، فقد ظن به ظن السوء.
ومن ظن أنه يسوي بين المتضادين أو يفرق بين المتساويين من كل وجه أو يحبط طاعات العمر اللذيذ الخالصة الصواب بكبيرة واحدة تكون بعدها فيخلد فاعل تلك الطاعات في النار أبد الأبد الآبدين لتلك الكبيرة، ويحبط بها جميع طاعاته ويخلده في العذاب كما يخلد من لا يؤمن به طرفة عين وقد استنفد ساعات عمره في مساخطه ومعادات رسله ودينه فقد ظن به ظن السوء.
وهذا مذهب المعتزلة والخوارج، يقولون إن فاعل الكبيرة خالد مخلد في النار أبد الآبدين. فإذا فعل الإنسان كبيرة فإنه يكون خالدا مخلدا في نار جهنم، ويسبون بين هذا وبين رجل لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر وقد استنفد عمره كله بالكفر والإلحاد، يكون هؤلاء سواء في أنهم يخلدون في نار جهنم. فالذي يظن بالله هذا الظن لا شك أنه قد ظن به ظن السوء. وهذا مذهب من؟
الخوارج
والمعتزلة، لأنهم يرون أن فاعل الكبيرة مخلد في النار. لكن الخوارج يقولون إنه كافر ويصرحون بكفره ويقولون إن من سرق ربع دينار كمن عبد الصنم ألفي عام، ولا فرق بينهما، لأن الكل كافر خارج عن الإسلام وفي النار مخلد أبد الآبدين. فمن ظن أن الله سبحانه وتعالى يحكم بهذا فقد ظن بالله ظن السوء. نعم.
وبالجملة فمن ظن به خلاف ما وصف به نفسه ووصفه به رسله أو عطل حقائق ما وصف به نفسه ووصفته به رسله فقد ظن به ظن السوء. ومن ظن أن له ولدا أو شريكا أو أن أحدا يشفع عنده بدون إذنه أو بينه وبين خلقه وصائر يرفعون حوائجهم إليه أو أنه نصب لعبادة أولياء من دونه يتقربون أولياء من دونه يتقربون بهم إليه ويتوسلون بهم إليه ويجعلونهم وسائط بينهم وبينه فيدعونهم ويحبونهم كحبه ويخافونهم ويرجونهم فقد ظن به أقبح الظن وأسواه.
هذا واضح أنه طريق من؟ طريق المشركين الذين اتخذوا مع الله إلها واتخذوا لله ولدا واتخذوا لله صاحبا. ولا شك أن المشركين قد ظنوا بالله أقبح الظن وأسوأه. نعم.
ومن ظن به أنه ينال ما عنده بمعصيته ومخالفته كما يناله بطاعته والتقرب إليه فقد ظن به خلاف حكمته وخلاف موجب أسمائه وصفاته وهو من ظن السوء. ومن ظن به أنه إذا ترك لأجله شيئا لم يعوضه خيرا منه أو من فعل لأجله شيئا لم يعطه أفضل منه فقد ظن به ظن السوء. ومن ظن به أنه يغضب على عبده ويعاقبه ويحرمه بغير جهد ولا سبب من العبد إلا بمجرد المشيئة ومحض الإرادة فقد ظن به ظن السوء.
هذا مذهب من يرون نفي حكمة الله وأن الله سبحانه وتعالى يفعل الشيء لغير حكمة. ولا شك أن من ظن أن الله سبحانه وتعالى يفعل الشيء إيجادا أو إعداما بلا حكمة فقد ظن به ظن السوء، لأنه إذا لم يكن لحكمة صار سفها وعبثا، والله سبحانه وتعالى منزه عن ذلك. قال الله تعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، وقال سبحانه وتعالى وما خلق السماوات والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار، وقال تعالى وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. نعم.
ومن ظن به أنه إذا صدقه في الرغبة والرهبة وتضرع إليه وسأله واستعان به وتوكل عليه أنه يخيبه ولا يعطيه ما سأله فقد ظن به ظن السوء وظن به خلاف ما هو أهله. ومن ظن به أنه يثيبه إذا عصى بما يثيبه به إذا أطاعه وسأله ذلك في دعائه فقد ظن به خلاف ما تقتضيه حكمته وحمده وخلاف ما هو أهله وما لا يفعله. ومن ظن به أنه إذا أغضبه وأسخطه وأوضع في معاصيه ثم اتخذ من دونه وليا ودعا من دونه ملكا أو بشرا حيا أو ميتا يرجو بذلك أن ينفعه عند ربه ويخلصه من عذابه، فقد ظن به ظن السوء، وذلك زيادة في بعده من الله وفي عذابه. ومن ظن به أنه يسلط على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم أعداءه تصريفا مستقرا دائما في حياته وفي مماته، وابتلاه بهم لا يفارقون. فلما مات
ايش لا غلط
وابتلاه
يمكنك ثمرة السطر ومن ظن
به أنه يسلط على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم أعداؤه تسليطا مستقرا دائما في حياته وفي مماته، وابتلاه بهم لا يفارقون. فلما مات استبدوا بالأمر دون وصية وظلموا أهل بيته وسلبوهم حقهم وأذلوهم، وكانت العزة والغلبة والقهر لأعدائه وأعدائهم دائما من غير جرم ولا ذنب لأوليائه وأهل الحق، وهو يرى قهرهم لهم وغصبهم إياهم حقهم وتبديلهم دين نبيهم، وهو يقدر على نصرة أوليائه وحزبه وجنده، ولا ينصرهم ولا يدليهم، بل يديل أعداءهم عليهم أبدا، أو أنه لا يقدر على ذلك، بل حصل هذا بغير قدرته ولا مشيئته. ثم جعل المبدلين لدينه مضاجعيه في حفرته، تسلم أمته عليه وعليهم كل وقت كما تظنه الرافضة، فقد ظن به أقبح الظن وأسوأه، سواء قالوا إنه قادر على أن ينصرهم ويجعل لهم الدولة والظفر، أو أنه غير قادر على ذلك، فهم قادحون في قدرته أو في حكمته وحمده، وذلك من ظن السوء به. ولا ريب أن الرب الذي فعل هذا بغيض إلى من ظن به ذلك، غير محمود عندهم، وكان الواجب أن يفعل خلاف ذلك، لكن رفعوا هذا الظن الفاسد بخرق أعظم منه واستجاروا من الرمضاء بالنار، فقالوا لم يكن هذا بمشيئة الله، ولا له قدرة على دفعه ونصر أوليائه، فإنه لا يقدر على أفعال عباده ولا هي داخلة تحت قدرته. فظنوا به ظن إخوانهم المجوس والثنوية بربهم، وكل مبطل وكافر ومبتدع مقبور مستدل، فهو يظن بربه هذا الظن وأنه أولى بالنصر والظفر والعلو من خصومه، فأكثر الخلق بل كلهم إلا من شاء يظنون بالله غير الحق ظن السوء، فإن غالب بني آدم يعتقد أنه مبخوص الحق ناقص الحظ، وأنه يستحق فوق ما أعطاه الله، ولسان حاله يقول ظلمني ربي ومنعني ما استحقه
ما استحقه
ومنعني ما استحقه ونفسه تشهد عليه بذلك وهو بلسانه ينكره ولا يتجاسر على التصريح به. ومن فتش نفسه وتغلغل في معرفة دفائنها وطوالها رأى ذلك فيها كاملا فمؤمون النار في الزناد رأى ذلك فيها كاملا كمون النار في الزناد فأقدح زناد من شئت فأقدح زناد من شئت يربئك شراره عما زناده عما في زناده. ولو فتشت من فتشته ومن ولو فتشت من فتشته لرأيت عنده تعذبا على القدر وملامة له واقتراحا عليه خلاف ما جرى به وأنه كان ينبغي أن يكون كذا وكذا فمستقل ومستكثر وفتش نفسك هل أنت سالم من ذلك فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة وإلا فإني لا أخالك ناديا فليعتني اللبيب الناصح لنفسه بهذا الموضع وليتب إلى الله تعالى وليستغفر كل وقت من ظنه بربه ظن السوء وليظن السوء بنفسه التي هي مأوى كل سوء ومنبع كل شر المركبة على الجهل والظلم المركبة على الجهل والظلم فهي أولى بظن السوء من أحكم الحاكمين وأعدل العادلين وأرحم الراحمين والغني الحميد الذي له الغنى التام والحمد التام والحكمة التامة المنزهة عن كل سوء في ذاته وصفاته
المنزه
عن كل سوء في ذاته وصفاته وأفعاله وأسمائه فذاته لها الكمال المطلق من كل وجه وصفاته كذلك وأفعاله كذلك كلها حكمة ومصلحة ورحمة وعدل وأسماؤه كلها حسنى.
هذا الفصل الذي عقده المؤلف رحمه الله ابن القيم من أحسن الفصول التي كتبها رحمه الله في هذا الباب ونبدأ الآن في غزوة في غزوة الأحزاب وهي غزوة الخندق. ونعتذر إليكم بالنسبة لقراءة الأخ فإن الأخ جاءه التكليف بالقراءة على غرة ولهذا كان لا يراعي مسألة النحو وليس بينه وبين السبويه نسب في هذا الباب.
غزوة الخندق
فصل في غزوة الخندق. وكانت في سنة 50 من الهجرة في شوال على أصح القولين إذ لا خلاف أن أحد كانت في شوال سنة 3 وواعد المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم في العام المقبل وهو سنة 4 ثم أخلفوه لأجل جذب تلك السنة فرجعوا فلما كانت سنة 5 جاءوا لحربه هذا قول أهل السير والمغازي وقال فهم موسى بن عقبة، وقال بل كانت سنة أربع. قال أبو محمد بن حزم وهذا هو الصحيح الذي لا شك فيه، واحتج عليه بحديث ابن عمر في الصحيحين أنه عرض على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وهو ابن أربع، وهو ابن أربعة، ابن أربعة عشرة سنة،
أربعة عشرة،
ابن أربع عشرة سنة، فلم يجزه. ثم عرض عليه يوم الخندق وهو ابن خمس عشرة سنة فأجازه. قال فصح أنه لم يكن بينهما إلا سنة واحدة. وأجيب عن هذا بجوابين، أحدهما أن ابن عمر أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم رده لما استصغره عن القتال، وأجازه لما وصل إلى السن التي رآه فيها مطيقا، وليس في هذا ما ينفي تجاوزها بسنة أو نحوها. الثاني أنه لعله كان يوم أحد في أول الرابعة عشر، ويوم الخندق في آخر الخامسة عشرة. فصل. وكان سبب غزوة الخندق أن اليهود لما رأوا انتصار،
إذن الصحيح أن غزوة الخندق كانت في السنة الخامسة. وأما حديث ابن عمر عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة سنة فلم يجزني، وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة فأجازني، فلا يلزم أن يكون ذلك أن تكون الخندق في السنة الرابعة، وذلك لأن قوله في السنة وأنا في السنة الرابعة عشرة يعني في أوله، وفي الخندق في السنة الخامسة عشرة يعني في آخرها. أو يقال إن الرجل يقال له إنه ابن خمس عشرة سنة ولو جاوزها، يعني أنه منعه في غزوة أحد لعدم إطاقته لأنه دون سن الخامسة عشرة، وفي غزوة الخندق أجازه لأنه أطاق القتال وكان له خمس عشرة سنة. وهم إذا أرادوا هذا المعنى قد يتجوزون فيريدون بابن خمس عشرة، يعني أنه قد بلغ ولو زاد عليه. نعم. طيب بعد ما خلصنا. نعم.
فصل. وكانت سبب غزوة الخندق أن اليهود لما رأوا انتصار المشركين على المسلمين يوم أحد وعلموا بميعاد أبي سفيان لغزو المسلمين فخرج لذلك، ثم رجع للعام المقبل، خرج أشرافهم كسلام بن أبي الحقيق وسلام بن مشكم وكنان بن ربيع وغيرهم إلى قريش بمكة يحرضونهم على غزو رسول الله صلى الله عليه وسلم ويؤلفونهم عليه، ووعدوهم من أنفسهم بالنصر لهم فأجابتهم قريش. ثم خرجوا إلى غطفان فدعوهم فاستجابوا لهم، ثم طافوا في قبائل العرب يدعونهم إلى ذلك، فاستجاب لهم من استجاب. فخرجت قريش وقائدهم أبو سفيان في أربعة آلاف، ووافتهم بنو سليم بمر الظهران، وخرجت بنو أسد وفدارة وأسجع وبنو مرة، وجاءت غطفان وقائدهم عيينة بن حصن، وكان من وافي الخندق من الكفار عشرة آلاف.
وكان من وافى
الخندق من الكفار عشرة آلاف. فلما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمسيرهم إليه استشار الصحابة، فأشار عليه سلمان الفارسي بحفر خندق يحول بين العدو وبين المدينة، فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبادر إليه المسلمون وعمل بنفسه فيه، وبادروا هجوم الكفار عليهم، وكان في حفره من آيات نبوته وأعلام رسالته ما قد تواتر الخبر به، وكان حفر الخندق أمام سلع وسلع جبل خلف ظهور المسلمين، والخندق بينهم وبين الكفار. وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في 3000 من المسلمين، فتحصن بالجبل من خلفه وبالخندق أمامه. وقال ابن إسحاق خرج في سبعمائة، وهذا غرض من خروجه يوم أحد. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالنساء والذراري فجعلوا في آطام المدينة، واستخلف عليها ابن أم مكتوم. وانطلق حيي بن أخطب إلى بني قريظة فدنا من حصنهم، فأبى كعب بن أسد أن يفتح له، فلم يزل يكلمه حتى فتح له. فلما دخل عليه قال: لقد جئتك بعز الدهر، جئتك بقريش وغطفان وأسد على قادتها لحرب محمد. قال كعب: جئتني والله بذل الدهر وبجهام فقد هراق ماؤه، فهو يرعز ويبرق ليس فيه شيء، فلم يزل به حتى نقض العهد الذي بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودخل مع المشركين في محاربته، فسر بذلك المشركون. وشرط كعب على حيي أنه إن لم يظفروا بمحمد أن يجيء حتى يدخل معه في حصنه فيصيبه ما أصابه، فأجابه إلى ذلك ووفى له به. وبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر بني قريظة ونقضهم للعهد، فبعث إليه مستعجلين وخوات بن جبير وعبد الله بن رواحه